إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عباد الله، لقد ذكرنا في جمعة سابقة بعض فضائل الجهاد، وهي أن الشهيد يوقى فتنة القبر ولا يجد من مس القتل إلا كقرصة. ولعلي أسوق في هذه الجمعة 10 فضائل إن شاء الله تعالى. الأولى: الجهاد هو التجارة الرابحة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. الفضيلة الثانية: الجهاد من أفضل الأعمال. أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. الحديث الثالثة: لا يدخل أحد الجنة ويحب أن يرجع إلى الدنيا ولو جعل له ما على الأرض إلا الشهيد. أخرج الشيخان والترمذي والنسائي واللفظ له عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل؟ فيقول: سل وتمنى. فيقول: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة، لما يرى من فضل الشهادة. الرابعة: للشهيد عند الله 6 خصال. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن المقدام بن معدي كريب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة، وهذه واحدة، ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. قال القاري رحمه الله في تحفة الأحوذي: وينبغي أن يحمل قوله يرى مقعده على أنه عطف تفسير لقوله يغفر له لئلا تزيد الخصال على 6. الخامسة: من فضائل الجهاد من يكلم، يعني يجرح، من يكلم في سبيل الله يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يُكلَم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يُكلَم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. السادسة: الشهيد في الفردوس الأعلى، وهو ربوة الجنة وأفضلها. أخرج البخاري والترمذي واللفظ له. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنها الحارث بن سراقة أصيب يوم بدر، أصابه سهم غرب، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أخبرني عن حارثة، لئن كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت، وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء اجتهدت في الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنة في جنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. السابعة: يا عباد الله، الملائكة تظل الشهيد بأجنحتها. أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أصيب أبي، يعني عبد الله بن حرام الأنصاري، أصيب أبي يوم أحد، فجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. الثامنة: أرواح الشهداء تسرح من الجنة حيث شاءت. أخرج مسلم واللفظ له، والترمذي وابن ماجة. عن مسروق بن الأجدع قال: سألنا عبد الله، يعني ابن مسعود، عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. التاسعة: يا عباد الله، الرحمة والمغفرة تتنزل على الشهداء. قال الله جل وعلا: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. العاشرة: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. أخرج مسلم وغيره. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وهذا يدل على خطورة الدين يا عباد الله. أيها المسلمون، إن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويتعين، يعني يصير فرض عين، في ثلاثة أحوال. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: أحدها إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف، وتعين عليه المقام لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقوله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الثاني من الأحوال التي يتعين فيها الجهاد: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث: إذا استنفر الإمام قوما، يعني الحاكم، إذا استنفر الناس للجهاد لزمهم النفير معه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، الآية والتي بعدها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن للجهاد آدابًا على المجاهد مراعاتها، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان في الجهاد. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. فهؤلاء الذين يرمون القنابل ويفجرون أنفسهم فيقتلون النساء والصبيان، هذا ليس من الجهاد في شيء، بل من الصد عن دين الله وعن الإسلام وعن شريعة الله، بل هو من قتل النفس. ومن الآداب في الجهاد أن ديننا الحنيف لا يبيح قتل العابد في محل عبادته. أخرج أحمد وحسنه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: لا تغدروا، الغدر ممنوع ولو مع الكافر، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا، لا تمثل بالجثة ولو كان مع الكافر، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، يعني المتعبدين في صوامعهم. ومن الآداب في الجهاد أن الإسلام لا يبيح الغدر والخيانة مع غير المسلمين ولا التمثيل بجثثهم ولو في الجهاد. أخرج مسلم وأبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. هذا هو الإسلام الذي أرسل الله به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب في الجهاد يا عباد الله أن الجهاد موكول إلى الإمام، فلا يجوز الافتيات عليه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، إلى أن قال: فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير. يعني هؤلاء الشباب الذين ذهبوا إلى اليمن وإلى السودان وإلى أفغانستان وإلى غيرها وإلى البوسنة وإلى غيرها بدون إذن ولاة الأمر، هذا ليس من الجهاد في شيء. وأمر الجهاد موكول إلى الإمام، إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، إلى أن قال: فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير. لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه لتعين الفساد في تركهم. ولذلك لما أغار الكفار على لقاح، يعني لقاح إبل الصدقة، على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، فصادفهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه خارجا من المدينة تبعهم فقاتلهم من غير إذن، لأنه لا يوجد وقت للاستئذان. فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وأعطاه سهم فارس وراجل. وقال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله في متن الخرقي على مذهب الإمام أحمد: وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا، المقل منهم والمكثر، ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا في حالة واحدة، إلا أن يفجعهم عدو غالب يخافون كلبه، أي شره وأذاه، فلا يمكنهم أن يستأذنوه. وبهذا يتبين يا عباد الله أنه لا يجوز لأحد أن يدعو الناس إلى الجهاد بدون إذن الإمام، لما في ذلك من المفاسد والأضرار ومخالفة إمام المسلمين الذي أمرنا الله بطاعته. وعلى كل مسلم أن يسأل أهل العلم إذا لم يعلم، والمقصود بأهل العلم الذين ثبتوا في الفتن ولم يتلونوا ولم يتغيروا، بل كانوا ثابتين على الحق كالجبال الرواسي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية: الواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، دون الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا. بعض الناس يجابه الحاكم والسلطان وقائد الجيوش وقائد القوات المسلحة ويعصي الناس دونه، وهذه من الفتن العظيمة، لا سيما في أوقات الحروب وأوقات الفتن، تؤدي إلى فتن ودماء عظيمة. فيقول: لو فعلوا كذا، لو فعلوا كذا، لو فعلوا كذا. اذهب إليهم وانصحهم إذا كنت تريد النصيحة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذه بينه وبينه. هذا هو الهدي النبوي في نصيحة الولاة والسلاطين، ليس التشهير على المنابر ولا في المجالس العامة والخاصة، فإن هذا يغير قلوب الناس على ولاة أمرهم وحكامهم، وهذا يؤدي إلى مفسدة، وأي مفسدة يا عباد الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارفع هذا الوباء كورونا، اللهم ارفعه يا رب العالمين، اللهم سلمنا منه أجمعين، اللهم تقبل من مات به واجعله من الشهداء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام، اللهم احفظ علينا صحتنا وعافيتنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اللهم اختم لنا بالسعادة والتوحيد والسنة، اللهم اختم لنا بالسعادة والتوحيد والسنة، اللهم ارزقنا النطق بلا إله إلا الله عند لقائك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. عباد الله، لقد ذكرنا في جمعة سابقة بعض فضائل الجهاد، وهي أن الشهيد يوقى فتنة القبر، ولا يجد من مس القتل إلا كقرصة. ولعلي أسوق في هذه الجمعة 10 فضائل إن شاء الله تعالى. الأولى: الجهاد هو التجارة الرابحة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. الفضيلة الثانية: الجهاد من أفضل الأعمال. أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. الحديث الثالثة: لا يدخل أحد الجنة ويحب أن يرجع إلى الدنيا ولو جعل له ما على الأرض إلا الشهيد. أخرج الشيخان والترمذي والنسائي واللفظ له عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل؟ فيقول: سل وتمنى. فيقول: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة، لما يرى من فضل الشهادة. الرابعة: للشهيد عند الله 6 خصال. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن المقدام بن معدي كريب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة وهذه واحدة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. قال القارئ رحمه الله في تحفة الأحوذي: وينبغي أن يحمل قوله يرى مقعده على أنه عطف تفسير لقوله يغفر له لئلا تزيد الخصال على 6. الخامسة من فضائل الجهاد: من يُكلم، يعني يُجرح، من يُكلم في سبيل الله يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يُكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يُكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. السادسة: الشهيد في الفردوس الأعلى، وهو ربوة الجنة وأفضلها. أخرج البخاري والترمذي واللفظ له عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنها الحارث بن سراقة أصيب يوم بدر، أصابه سهم غرب، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أخبرني عن حارثة، لئن كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت، وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء، اجتهدت في الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
يا أم حارثة إنها جنة في جنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. السابعة يا عباد الله، الملائكة تظل الشهيد بأجنحتها. أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أصيب أبي، يعني عبد الله بن حرام الأنصاري، أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، وجعلوا ينهونني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. الثامنة: أرواح الشهداء تسرح من الجنة حيث شاءت. أخرج مسلم واللفظ له، والترمذي وابن ماجه عن مسروق بن الأجدع قال: سألنا عبد الله، يعني ابن مسعود، عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. التاسعة يا عباد الله، الرحمة والمغفرة تتنزل على الشهداء. قال الله جل وعلا: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. العاشرة: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. أخرج مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وهذا يدل على خطورة الدين يا عباد الله. أيها المسلمون، إن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويتعين، يعني يصير فرض عين، في ثلاثة أحوال. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: أحدها إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف، وتعين عليه المقام لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقوله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الثاني من الأحوال التي يتعين فيها الجهاد: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث: إذا استنفر الإمام قوما، يعني الحاكم، إذا استنفر الناس للجهاد لزمهم النفير معه لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، الآية والتي بعدها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن للجهاد آدابًا على المجاهد مراعاتها، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان في الجهاد. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. فهؤلاء الذين يرمون القنابل ويفجرون أنفسهم فيقتلون النساء والصبيان، هذا ليس من الجهاد في شيء، بل من الصد عن دين الله وعن الإسلام وعن شريعة الله، بل هو من قتل النفس. ومن الآداب في الجهاد أن ديننا الحنيف لا يبيح قتل العابد في محل عبادته. أخرج أحمد وحسنه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: لا تغدروا. الغدر ممنوع ولو مع الكافر. لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا، لا تمثل بالجثة ولو كان مع الكافر، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، يعني المتعبدين في صوامعهم. ومن الآداب في الجهاد أن الإسلام لا يبيح الغدر والخيانة مع غير المسلمين، ولا التمثيل بجثثهم ولو في الجهاد. أخرج مسلم وأبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. هذا هو الإسلام الذي أرسل الله به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب في الجهاد يا عباد الله أن الجهاد موكول إلى الإمام، فلا يجوز الافتيات عليه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، إلى أن قال: فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير. يعني هؤلاء الشباب الذين ذهبوا إلى اليمن وإلى السودان وإلى أفغانستان وإلى غيرها وإلى البوسنة وإلى غيرها بدون إذن ولاة الأمر، هذا ليس من الجهاد في شيء. وأمر الجهاد موكول إلى الإمام، إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، إلى أن قال: فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير. لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه، لأنه أحوط للمسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه لتعين الفساد في تركهم. ولذلك لما أغار الكفار على لقاح، يعني لقاح إبل الصدقة، على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، فصادفهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه خارجا من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، لأنه لا يوجد وقت للاستئذان، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وأعطاه سهم فارس وراجل. وقال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله في متن الخرقي على مذهب الإمام أحمد: وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا، المقل منهم والمكثر، ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا في حالة واحدة، إلا أن يفجعهم عدو غالب يخافون كلبه، أي شره وأذاه، فلا يمكنهم أن يستأذنوه. وبهذا يتبين يا عباد الله أنه لا يجوز لأحد أن يدعو الناس إلى الجهاد بدون إذن الإمام، لما في ذلك من المفاسد والأضرار ومخالفة إمام المسلمين الذي أمرنا الله بطاعته. وعلى كل مسلم أن يسأل أهل العلم إذا لم يعلم، والمقصود بأهل العلم الذين ثبتوا في الفتن
ولم يتلونوا ولم يتغيروا، بل كانوا ثابتين على الحق كالجبال الرواسي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية: الواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين، فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا. بعض الناس يجابه الحاكم والسلطان وقائد الجيوش وقائد القوات المسلحة ويعص الناس دونه، وهذه من الفتن العظيمة، لا سيما في أوقات الحروب وأوقات الفتن، تؤدي إلى فتن ودماء عظيمة. فيقول: لو فعلوا كذا، لو فعلوا كذا، لو فعلوا كذا. اذهب إليهم وانصحهم إذا كنت تريد النصيحة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذه بينه وبينه. هذا هو الهدي النبوي في نصيحة الولاة والسلاطين. ليس التشهير على المنابر ولا في المجالس العامة والخاصة، فإن هذا يغير قلوب الناس على ولاة أمرهم وحكامهم، وهذا يؤدي إلى مفسدة. وأي مفسدة يا عباد الله! نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارفع هذا الوباء كورونا، اللهم ارفعه يا رب العالمين، اللهم سلمنا منه أجمعين، اللهم تقبل من مات به واجعله من الشهداء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام. اللهم احفظ علينا صحتنا وعافيتنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اختم لنا بالسعادة والتوحيد والسنة، اللهم اختم لنا بالسعادة والتوحيد والسنة. اللهم ارزقنا النطق بلا إله إلا الله عند لقائك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم.